قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: المجمل والمبين. والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. الظاهر والمؤول. والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. مجمل ومبين، وظاهر ومؤول. قبل أن نبدأ في درس اليوم، عندنا اللفظ إذا كان يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره هذا يسمى النص، وإذا كان يحتمل غيره فلا يخلو من حالين: أن يكون أحدهما أرجح من الآخر، فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. وإذا استوى الأمران، يعني ليس هناك ترجيح في الدلالة، هذا هو المجمل. إذن نص يدل على معنى واحد، إذا كان يحتمل أكثر من معنى، يحتمل معنيين أو أكثر، لا يخلو من حالين: إذا كان أحدهما أرجح من الآخر فعندنا الظاهر والمؤول، إذا كان يستويان في الدلالة ليس هناك ترجيح لأحد من الآخر، هذا هو المجمل. هذا في الجملة هو درس اليوم. قال: المجمل والمبين. والمجمل ما افتقر إلى بيان. المجمل يقول ما هو تعريفه في الاصطلاح؟ قال ما افتقر إلى بيان. عندنا كلمة مجمل مأخوذة من جملة، جملة أي جمعة. وجه كون المجمل في اللغة يفيد معنى الجمع لأنه يجمع أكثر من معنى، ومن ذلك قصة اليهود حينما أذابوا الشحم وجملوه. أذابوا الشحم جملوه، بمعنى أنهم جمعوه، كان الشحم قطع، فلما ذاب جملوه أصبح شيئا واحدا. أما في الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين، قال ما افتقر إلى بيان. ما أي الذي، افتقر يعني يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى أن يبين. حينما قال ما افتقر إلى بيان يخرج النص، لأن النص لا يحتاج. كذلك المؤول يحتاج إلى بيان، لأننا الأصل أننا سنأخذ بالظاهر، سنأخذ الظاهر لكن قد نحتاج إلى المؤول. يأتي سؤال: لماذا المجمل يحتاج إلى بيان؟ يحتاج المجمل إلى بيان لعدة أسباب، منها كون اللفظ مشترك لأكثر من معنى. إذا كان اللفظ مشتركا لأكثر من معنى هذا من أسباب الإجمال. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلمة ثلاثة قروء، كلمة ثلاثة سنأتي إليها، لكن نريد أن نربط كل ما سيمر بنا. كلمة ثلاثة هذه نص، العدد هل يحتمل غيره؟ لا يحتمل. لكن كلمة قروء هذه ليست نصا، هذا لفظ مجمل. لماذا؟ لأنه يحتمل أمرين لم رجح لأحدهما. فالقر في كلام العرب يأتي بمعنى الطهر، ويأتي أحيانا بمعنى الحيض. أصل كلمة قر هو للشيء الذي يأتي ويعود، بمعنى أنه يتكرر، فالطهر متكرر، وكذلك الحيض أيضا متكرر. فلما حصل الاشتراك في لفظ القر للحيض والطهر هنا حصل إشكال، فهو من الألفاظ المجملة، فالخلاف فيه معروف مشهور. والذي يترجح لي والله أعلم أن المقصود بالقر هو الحيض. لماذا؟ الله عز وجل جعل العدة في القر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، جعل استبراء المسبية بحيضة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبايا أوطاس أن يستبرأن بحيضة، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جعل المختلعة تستبرأ بحيضة، هذا والله أعلم يدل على أن القر هو الحيض. إذن هذا سبب من أسباب الإجمال وهو الاشتراك، يعني لفظ مشترك بين معنيين وليس لأحدهما ترجيح. لو هناك ترجيح ظاهر خرجنا من كلمة المجمل إلى الظاهر والمؤول، لو كان لا يحتمل إلا معنى واحدا سنرجع إلى كلمات النص. وخذوا معي في هذه المسائل لا تحتاج إلى تكرير حتى نستطيع أن نميز ونفرق بين هذه الاصطلاحات. أيضا من أسباب الإجمال غرابة اللفظ، أحيانا اللفظ يكون غريب لذلك يكون مجمل يحتاج إلى بيان. إن الإنسان خلق هلوعا، كلمة هلوع هذه فيها غرابة، طيب من هو الهلوع؟ فليك بين ربنا عز وجل هذا الإجمال، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ثم قال إلا المصلين. إذن هنا إجمال، ما سبب الإجمال؟ غرابة اللفظ. أحيانا أيضا من أسباب الإجمال الخلاف في ضمير أو خلاف في فاعل، مثلا قول ربنا تبارك وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا يعفون الأمر ظاهر أن المرأة تعفو عن ما لها من الصدق فتسقط نصيبها النصف، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح. كلمة الذي من ألفاظ العموم، لكن اختلف في ما المقصود بها، هل المقصود الزوج أو الولي؟ فالزوج بيد عقدة النكاح، وكذلك الولي بيد عقدة النكاح يزوج. وليظهر لي والله أعلم أن المقصود الذي بيده عقدة النكاح يرجع إلى الزوج، فإما أن تعفو الزوجة فتسقط النصف، وإما أن يعفو الزوج فيعطيها المهر كاملا. لماذا رجحنا أنه الزوج؟ لأن الأصل أن الأب ليس له أن يتصرف في مال ولده بالتبرع، هذا الأصل، هذا مما يقوي أن المقصود بالذي في الآية هو الزوج وليس الولي. أحيانا من أسباب الإجمال عدم معرفة القدر، مثلا قول ربنا تبارك وتعالى ودية مسلمة إلى أهله، ما نعرف قدر الدية، فهذا مجمل فيأتي بيانها في السنة، إذن هذه مجملة يأتي بيانها في السنة. إذن هذه أهم الأشياء التي تكون سبب في الإجمال، لأن عندنا مجمل ومبين، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والظهور. ثم قال إخراج الشيء من حيز الإشكال، هل يرد علينا النص؟ يرد النص؟ النص هل يرد في باب البيان؟ ما يرد. لماذا؟ لأن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. إذن قوله والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي يدخل فيه المجمل، ويدخل فيه أيضا الظاهر والمؤول، لكن لا شك أن النص لن يدخل فيه من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. هذا هو البيان بتعريف الشيخ. إذا ما هو تعريف البيان في اصطلاح الشيخ؟ قال إخراج الشيء من حيز الإشكال لحيز التجلي، هذا التعريف الاصطلاحي. ما الذي يخرج الشيء من حيز الإشكال لحيز التجلي؟ الدليل. فلذلك بعضهم يعرف البيان بأنه الدليل. وعلى كل حال أمر ننتبه له، الشيخ رحمه الله تعالى في كثير من الأحيان يتعقب، مثلا في باب المجمل والمبين والظاهر والمؤول هناك عدة تعقبات على الشيخ، والأمر يتعلق بالألفاظ، ولسنا معنيين بالتعقب، هل اللفظة هذه على ظاهرها أو لا، هل الأولى أن تقول كذا أو كذا، يبقى من هذه أمور صلاحية. المهم عندنا هو ما يتعلق بالنصوص الشرعية. الأمر الثاني، تعلمون أن الشيخ شافعي، كلامه في هذا الباب وفي غيره لكن في هذا الباب أظهر على مذهب الشافعي، وهو أيضا مذهب الجمهور. فالأحناف
خالفوا في باب المجمل والمبين والظاهر والمؤول، لكن الجمهور ومنهم الشافعية والجويني شافعي هذا هو مذهبهم. إذن البيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، يعني إلى حيز الظهور، كان مشكلا عندنا، كان مجملا، كان يحتاج إلى تأويل، فحينما يرد الدليل يزول هذا الإشكال ويتجلى ويظهر عندنا. طيب البيان حينما قال إخراج الشيء من حيز الإشكال لحيز التجلي، بماذا يكون البيان؟ أحيانا البيان يكون بذاته، يكون بذاته يعني بذات النص، مثلا قول ربنا تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، واسأل القرية، إن أردنا أن ظاهر اللفظ قلنا سيسأل الحيطان وهذا غير مراد، إذن وإن كان اللفظ فيه شيء من الإجمال لكنه يعلم أن المقصود سؤال أهل القرية، فيكون هناك بيان لكن البيان في نفس النص. لماذا؟ لأنه يعلم بدلالة العقل والبداهة أنه لا الحيطان لا تسأل، إنما يسأل أهل القرية. وأحيانا يكون البيان بغير ذلك، مثلا البيان يكون بالفعل، وأعني فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقيم الصلاة، ربنا عز وجل يقول وأقيم الصلاة، أليس كذلك؟ كلمة الصلاة لفظ مجمل، أعداد الصلوات، ركعات الصلاة، أركان الصلاة، شروط الصلاة، سنن الصلاة، موانع الصلاة، ما الذي بيّنها؟ بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وربما أحيانا يبين بالقول، لكن من فعله قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا مجمل بين بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولله على الناس حج البيت، كلمة الحج واجب لكنه مجمل، متى يجب الحج؟ ما هي أركان الحج؟ ما هي شروط الحج؟ ما هي مفسدات الحج؟ هذا مجمل لم يبين لنا، فبينته السنة، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. لما قل بفعله إن هذا هو الأصل، وإن كان أحيانا قد يبين بالقول لكن الغالب بالفعل، فذلك كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر خذوا عني مناسككم، أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبين بي شيء بالقول، مثلا قول ربنا تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، هذا لفظ مجمل، ما هو المال الزكوي الذي تجب فيه الزكاة؟ ما قدر الزكاة؟ هل بينه القرآن؟ لا. إذن هذا مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، مثلا اشتراط النصاب لم يرد في الآية، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي سعيد ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق في مسلم. إذن هذا يتعلق بأي شيء؟ بالنصاب، قدر الزكاة كم سنخرج وأتحق يوم حصاده، أيضا مجمل بينته السنة. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرية العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. إذن بينت السنة القدر الواجب، إذن هذا بيان بي شيء بالقول. وأحيانا يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين القول والفعل، الحج، الصلاة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين القول وبين الفعل، كذلك الطهارة جمع بين القول والفعل، بينها صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، مثلا بفعله التيمم، أيضا الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا مجمل. وجه الإجمال أن كلمة إلى تحتمل إلى المرفق، مع المرفق ودون المرفق، وكذلك الكعب، إلى يحتمل الكعب يدخل وغير يدخل، بل المتبادر من كلام العرب أن المرفق لا يدخل وأن الكعب لا يدخل،
ناتي إلى مسألة المؤول كما يسمر لنا إن شاء الله. لكن في حديث أبي هريرة حينما ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال فغسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، فغسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم ذكر قال غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، والحديث في مسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إلى بمعنى ما، إذن هذا إكمال بينته السنة. كذلك الباء برؤوسكم، يحتمل أن الباء تفيد التبعيض، هذا قليل في كلام العرب، يحتمل أيضا أنها للساق، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها للساق فلا بد من التأميم، لأنه لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بالناصية إنما أكمل على الإمامة. أيضا كما ذكرت أحيانا يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين القول وبين الفعل، كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كان قارنا، أليس كذلك؟ طاف بين الصفا والمروة صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، يعني سعى مرة واحدة. إذن هذا بيان لمجمل سعي القارن، وأن القارن يكفيه سعي واحد، بينه صلى الله عليه وسلم بفعله. وإضافة إلى ذلك أيضا بينه صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، قال لها إن طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. إذن هذا بيان بي شيء بالقول. إذن أحيانا يجمع النبي صلى الله عليه وسلم البيان بالقول وأيضا بالفعل. من الفعل الإشارة في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قبض إصبعه في المرة الثانية، فأخبر أن الشهر تارة يكون 30 وتارة يكون 29، بأي شيء أخبر صلى الله عليه وسلم؟ بالإشارة، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بيان للمجمل. أيضا بيان المجمل أحيانا يكون بالكتابة، مثلا في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأبي بكر ما يتعلق بالزكاة، قال هذه فريضة الزكاة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر ما يتعلق بأحكام الزكاة سواء في بهيمة الأنعام أو في الذهب والفضة. إذن هذا بيان للمجمل، وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة بالكتابة. انتهينا من الكلام على البيان، إخراج الشيء من حيز إشكال حيز التجلي. والنص، ما هو النص؟ قال ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، ما أي الذي لا يحتمل إلا معنى واحدة، على هذا لا يدخل فيه المجمل، لأن المجمل يحتمل معنيين مستويان، وكذلك لا يدخل فيه الظاهر، لأن الظاهر هو الراجح من أحد القولين عند الشخص، ولا يدخل فيه أيضا المؤول، لأن المؤول هو المرجوح، الأصل في مرجوح لكنه لأجل الدليل كأنه هو الظاهر، ولا الأصل أنه ليس ظاهرا. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا النص. قال وقيل ما تأويله تنزيله، يعني ما تأويله تنزيله، يعني بمجرد أن تسمع النص تفهم المعنى ولا تحتاج إلى زيادة بيان. أذكر الأمثلة لكن ناتي العبارة الشيخ، قال وهو مشتق، أي النص، من منصة بالكسر، منصة العروس. حينما قال الشيخ وهو الكرسي، إذا العروس كانت تجلس على الكرسي، نعم إذا جلست على الكرسي تكون ظاهرة، أليس كذلك؟ فإذا جلست العروس على المنصة أصبحت ظاهرة، هل تختلط بغيرها؟ لا تختلط بغيرها، هذا معنى كلمة النص. وحينما قال الشيخ رحمه تعالى وإياه من مشتقة من منصة العروس، كما قلت لكم منصة هذه تسمى اسم آلة، المشتقات الصح أنه المصدر، خلافهم هذا خلاف نحوي، هل أصل المشتقات المصدر أو الفعل؟ وليظهر لهم أن أصل المشتقات هو المصدر. فالشيخ رحمه الله تعالى ما قصد الاشتقاق في اصطلاح النحاة، إنما أراد الاشتقاق والله أعلم ليبين لنا المعنى
يعني ما معنى نص؟ فهو أراد أن يبين لنا أن مقصود بالنص هو الظاهر البين الواضح، فأراد المعنى اللغوي والله أعلم، وليس المعنى الاصطلاحي الذي يقصده النحافي معنى الاشتقاق. إذن النص ماذا يكون عند الشيخ؟ ما لا يحتمل إلا معنى واحد، كما قلت لكم هذا رأي الجمهور. مثلا محمد رسول الله، لما تقرأ محمد رسول الله تحتمل شيئا آخر؟ لا تحتمل إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثلا في حديث زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة في الصحيحين في قصة العسيف: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. أنيس يحتمل أمرا آخر؟ ما يحتمل هذا الصحابي. امرأة هذا زوج المرأة التي فجر بها العسيف، هل تحتمل امرأة أخرى؟ لا تحتمل. إذن هذا نص. لماذا نسميه نص؟ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لما قال فسجد الملائكة، كلمة الملائكة كما مر بنا من ألفاظ العموم، ألا يحتمل التخصيص؟ الآن يخصص. لما قال ربنا تبارك فسجد الملائكة يحتمل التخصيص ولا يحتمل؟ يحتمل. لكن لما قال كلهم زال احتمال؟ زال احتمال، فأصبح نصا في الجميع. وحينما قال أجمعون أيضا توكيد آخر، زال احتمال أنهم سجدوا متفرقين، سجدوا كلهم حالة كونهم مجتمعين. إذن هذا نص لا يحتمل إلا هذا المعنى. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. حينما قال تلك عشرة كاملة، هل هناك احتمال أو هذا نص؟ نص في المسألة. لكن لما يقول ربنا تبارك وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، كلمة وسبعة إذا رجعتم تحتمل غير العشرة؟ نسألكم، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تحتمل؟ ما تحتمل العشرة. لماذا ذكر ربنا تبارك وتعالى عشرة؟ هناك احتمال. إذن ربنا عز وجل حينما ذكر العشرة إذن هناك احتمال. لماذا؟ لأن كلمة الواو تأتي أحيانا بمعنى أو، الواو تأتي بمعنى أو، فيحتمل أن المسألة فيها تخير، فصيام ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجعت، فأنت بين خيار، إما أن تصوم ثلاثة أيام في مكة وإلا إذا رجعت إلى أهلك. فلما حصل هذا الاحتمال ذكر ربنا تبارك وتعالى العشرة. إيه قد يقول قائل: هل الواو تأتي بمعنى أو؟ نعم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لو قلنا مثنى وثلاث ورباع بمعنى الواو تفيد العطف، كم ستكون؟ مثنى وثلاث هذه خمس، ورباع تسع، لكن مثنى أو ثلاث أو ربع كما قيل حاز الخلافة أو كانت له قدر، حاز أو كانت له قدر، أي وكانت له قدر، لو لم تكن له قدر لم يحزها مطلقا. الشاهد من ذلك الواو تاتي بمعنى أو، وكذلك أو تاتي بمعنى الواو. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن، هذا نص في طلاق المرأة في زمن السنة، أليس كذلك؟ يحتمل شيء آخر؟ لا يحتمل. سيأتينا أدلة نص من وجه ظاهرة من وجه آخر، فهذه الأدلة ذكرتها لكم هي نص لا تحتمل، لكن ستأتي أدلة أخرى تحتمل. قال: الظاهر والمؤول. والظاهر ما هو الظاهر؟ ما احتمل أمرين. الظاهر يحتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، مجمل يستوي الأمران في المجمل، أما الظاهر والمؤول لا، عندنا أمران
ظاهر ومؤول، راجح هو الظاهر، المرجوح هو المؤول. ناتي إلى ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، الأمر يفيد الاستحباب، النهي يفيد الكراهة، العمل الذي يراد به الخاص المطلق والمقيد، سأشير إليها إن شاء الله. لكن نأتي إلى بعض النصوص، مثلا قول ربنا تبارك وتعالى: والزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. الزاني والزاني ما فاضل عموم، أليس كذلك؟ آية أفادت أمرين، هو جلد الزاني، جلد الزاني هذا نص لا يحتمل، أليس كذلك؟ لكن كلمة الزانية والزاني هذه من الفاظ العموم، وعندنا العام من الظاهر. لماذا؟ لأنه يحتمل التخصيص، فإذا احتمل التخصيص يمكن أننا أيضا نخرج بعض هذا العام، فإذا أخرجنا بعض الفاظ العام هل أصبح نص ولا نصا في بعضه يحتمل معنى يحتمل معنى آخر؟ والزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني من ألفاظ العموم، وألفاظ العموم من الظاهر، إذن عندنا قاعدة نقول ألفاظ العموم من الظاهر. فجلد كل واحد، حينما قال كل واحد منهما 100 جلدة أفادت الآية أمري أي جلد، وهذا نص، وأفادت العدد 100، والأصل أن 100 نص، هذا الأصل. لكن لما كانت الزانية والزاني من ألفاظ العموم نخرج بعض العموم منها بأي شيء؟ بنص آخر، بدليل آخر، أي نعم، فتكون من جهة نص فادته الآية وهو الجلد، أي نعم، لكنها تكون من باب الظاهر. لماذا؟ لأن سنخرج بعض الآن. مثلا مر بنا إخراج الأمة بالدليل، أليس كذلك؟ فإن أتينا فاحشة فعليه النصف ما على المحصنات من العذاب. إذن خرجت الأمة، وخرج أيضا الرقيق، إما نقول بالقياس أو بالإجماع، فالأمة تجلد كم؟ 50. نرجع إلى الآية مرة ثانية، الزانية والزاني، الآية نص في الجلد لأن أفادت الجلد، ما يتعلق بالعدد هو ظاهر في الحرائر، ظاهر في الأحراب والحرائر، مؤول في الإماء، مؤول في الإماء. لما نقول ظاهر هو الأصل، حينما قال 100 الأصل نجد، قلنا مؤول في الإماء لأنه ورد دليل خاص، صرفنا اللفظ عن ظاهره وجعلنا أولناه وقلنا أنه خاص بالحرائر، ونخرج الإماء لأجل دليل آخر. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. والذين يرمون، كلمة الذين من ألفاظ العموم، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إذا لم يأتوا بأربعة شهداء نجلدهم كم؟ 80 جلدة. الأصل أن كلمة 80 نص، الآية أفادت معنى وهو جلد من قذف المحصنات، وهذا المعنى نص. هل تحتمل شيء غير الجلد؟ ما يحتمل. أفادت أيضا معنى آخر وهو جلد كم؟ 80. حينما قال 80 الأصل أن كلمة 80 هي نص أيضا تدل على العدد، لكن كلمة الذين من ألفاظ العموم، فلما كانت من ألفاظ العموم، ألفاظ العموم تحتمل التخصيص، فنقول هنا والذين من ألفاظ العموم، فالثمانين هي الظاهر، الثمانين أصبحت ليست نصا، أصبحت هي الظاهر. أخرجنا الزوج، وأخرجنا الأرقة، أخرجنا الزوج اللعان أنه ما يجب عليه أن يأتي بأربعة شهداء إنما يلاعن، أخرجنا الأرقة من جلد 80 إنما يجلدون كم؟ 40 بي شيء بالقياس. إذن الآية فيها نص وفيها ظاهر وفيها مؤول. النص أصل الجلد، الظاهر العدد جلد 80، المؤول إخراج الزوج فيلاعن وإخراج الأرقة من عدد الجلد فينصف تنصف لهم العقوبة. قال ربنا تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، كلمة ما من الأسماء الموصولة، والأسماء الموصولة من الفاظ العموم، أحسنت، وكذلك النساء من الفاظ العموم، مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعرفوا واحدة من ملكة أيمانكم. الآية أفادت جواز نكاح كل امرأة، أليس كذلك؟ يعني قال ما طاب لكم من النساء، وأفادت أيضا معنى آخر وهو استحباب التعدد. حينما أفادت الآية الإفادة هذه نص، يعني دلالة الآية نص، لكن ما يتعلق بدلالة جواز نكاح النساء هذا ليس نصا. لماذا؟ لأن كلمة ما عامة، خصت بالقرآن وخصت بالسنة. ما طاب هذه من الظاهر، خرج منها النساء الرحم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية، أيضا خرج منها في السنة ما مر بين حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يجمع بين المرأة وأمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذن إخراج الرحم، إخراج ما يحرم الجمع بينهما، هذا ماذا نسميه؟ مؤول. الأصل أنها تدخل، لكن أخرجناها من العموم لأجل الدليل. إذن عندنا ثلاثة أشياء: عندنا نص وهو التعدد، أفادته الآية، هل تحتمل معنى آخر التعدد؟ لا، لكن من هن النساء اللاتي ينكحن؟ عموم الآية يفيد أنه يجوز أن تنكح كل امرأة، لكن هذا من العموم فيكون من الظاهر، لأن الأصل في العموم أن نجعله من الظاهر. أخرجنا بعض هذا العموم بالدليل الخاص، فما أخرجناه يكون هو المؤول. أيضا مر بنا أن الأصل في الأمر الوجوب، فحينما يأتينا أمر نقول الأصل فيه الوجوب، فإذا كان في الوجوب هذا هو الظاهر، لكن لو حملنا الأمر على مثلا الإباحة نقول هذا مؤول. مثلا حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال: صلوا في مرابض الغنم. هذا أمر بعد سؤال، فهل نقول الأمر الوجوب أو نقول للإباحة؟ نقول للإباحة. إذن هذا مؤول. كيف مؤول؟ لأن الظاهر أنه للوجوب لأنه أمر، فحينما صرفناه إلى المرجوح وهو الإباحة لأجل دليل هذا نسميه مؤول. وكذلك إذا كان استحباب، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال لمن لم يذكر هذه التسمية. الأصل أنه نفي الصحة، فالظاهر عدم صحة الوضوء إذا لم يقل بسم الله، هذا من الظاهر، لكن أولناه صرفناه عن ظاهره لأجل أدلة أخرى. مثل ربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما ذكر البسملة. هذا يدل علي شيء، على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. إذن حينما نقول البسملة للاستحباب أولنا الدليل، فصرفناه من الوجوب إلى الندب لأجل أي شيء؟ لأجل الدليل الآخر: من مس ذكره فليتوضأ، حديث بسرة، حديث طل: إنما هو بضعة منك. حصل عندنا شيء من التعارض، أليس كذلك؟ سيأتي إن شاء الله كلمة التعارض. حينما قال من مس ذكره فليتوضأ، الظاهر أن الأمر الوجوب أليس كذلك؟ لكننا نؤوله ونقول الأمر للاستحباب لأجل شيء، لأجل حديث طلق: إنما هو بضعة منك. هذا مؤول. حينما يكون استحباب هذا تأويل الحكم، ولا الأصل هو الوجوب. مثلا النهي، الأصل في النهي كما مر بنا التحريم، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا الأصل في النهي أنه بالتحريم. لكن أحيانا نحمله للكراهة، مثلا لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتنفس في الإناء، ولا يتمسح من خلى بيمينه. نأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول النهي هنا نهي تحريم أو كراهة؟ نقول كراهة. إذن الظاهر أنه التحريم لا النهي، هذا الظاهر، نؤوله فنحمله على الكراهة. حين نحمله على الكراهة هذا تأويل. لماذا أولنا؟ لأجل دليل آخر مر بنا قبل قليل، إنما هو بضعة منك، هذا يصرفه من التحريم إلى الكراهة، والله أعلم. حديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل الذين كانوا معه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، إلا طوافا واحدا. حديث في مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة مرة واحدة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم طافوا أيضا بين الصفا والمروة طوافا واحدا. هذا الحديث ظاهره أن الأمر يتعلق بكل الصحابة، لكن نقول هذا عام يراد به الخاص، عام يراد به الخاص، فالمقصود به بعض الصحابة وهم من كانوا قارنين. إذن أولناه فحملناه على القارنين بدليل أن بعض الصحابة رضي الله تعالى من كانوا متمتعين أنهم طافوا وسعوا ثم حلوا ثم بعد ذلك طافوا وسعوا مرة ثانية للحج، هذا مؤول. فعندنا ظاهر أولناه، لماذا؟ لأنه من باب العام الذي أريد به الخاص. وأيضا كما ذكرت قبل قليل المطلق يحمل أحيانا على المقيد، فإذا حملناه على المقيد يكون من باب المؤول. مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. إذا أخذنا كلمة من نومه، هذه من ألفاظ العموم، لأن عندنا نوم نكرة أضيفت إلى الضمير فأصبحت من ألفاظ العموم، لكن حينما قال باتت يده هنا كلمة باتت قرينة تدل على أن هذا العموم يراد به الخصوص، وهو نوم الليل. أولناه وحملنا النص على نوم الليل دون نوم النهار، فهذا معنى مؤول. التأويل الذي ذكرته قبل قليل تأويل ظاهر، أليس كذلك؟ وقد يكون الخلاف فيه يسير، لكن أحيانا يكون التأويل بعيد، فإذا كان التأويل بعيدا هذا يرد. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الحديث نص في أن المرأة إذا تزوجت بغير ولي لا يصح نكاحها، حينما تأوله الأحناف بالمرأة الصغيرة أو الأمة، هذا التأويل قريب ولا بعيد؟ بعيد، فإذا كان بعيد فنرده، يبقى الحديث على عمومه. أيضا أشرت في الدرس الماضي إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختر أربعا منهن، مر بنا أن قوله صلى الله عليه وسلم اختر أربعا هذا مطلق، لم يقيده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يستفصل، وحينما يستفصل كما مر بنا ترك الاستفصال في موطن احتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يختار مطلقا. الأحناف تأولوا الحديث بقول اختر منهن أربعا، إذا نكح العشر بعقد واحد أنه اختر أي تزوج منهن أربعا بعقد جديد، هذا التأويل ماذا به؟ بعيد. قالوا أما إذا كان تزوج عليكم السلام العشر واحدة تلو الأخرى اختر منهن أربعا أي أنا الأربع الأول، وهذا أيضا تأول بعيد. الشاهد أن أحيانا قد يكون التأويل بعيدا فلا يلتفت إليه.
المجمل ما افتقر إلى البيان. قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. قال والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. نرجع إلى قول الشيخ حينما تكلم عن العلم، قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. حينما قال الظن تجويز أحد أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أليس يدخل الظاهر في باب الظن؟ بل يدخل في باب الظن، لكن حينما تكلم الشيخ رحمه الله تعالى في باب العلم على نوع العلم، هل يفيد اليقين العلم الضروري أو لا، وهنا الكلام على شيء آخر، هو على مسألة أنه يحتمل أمرا ظاهرا وأمرا مرجوح، فيمكن أن نصرف إلى الأمر المرجوح أو الرأي المرجوح بسبب دليل. وحينما قال والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، هو نفسه والمجمل مفتقر إلى البيان، لكن حينما تكلم على تجويز أمرين في مسألة إفادة العلم، أنه لا فرق بين هذا وبين هذا في مسألة العلم، أما هنا فالكلام على افتقر إلى البيان لحاجته إلى البيان يفيد العلم، لكن لا بد من بيان. فعلى هذا يأتي المثال وتدخل فيه عدة أبواب. مثلا ذكرت قبل قليل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما نأخذ أنها من ألفاظ العموم، تأتي في باب العام، ثم نأتي إلى باب الخاص، يقال هذا عام مخصص خرجت منه المحرمات بدلة الكتاب ودلالة السنة. إذن الآية أخذناها في باب العام، وأيضا أخذناها في شيء في باب الخاص، كذلك أخذناها في باب النص، قلنا أفادت الآية التعدد نصا، وأخذنا أيضا في باب الظاهر حيث أفادت جواز النكاح، وأخذنا أيضا في باب المؤول من أخرجناهن من العموم، هذا في باب المؤول. أيضا فيما يتعلق في باب العلم ما طاب لكم جواز النكاح، هذا علم ضروري، ما يتعلق بأحكام التعدد هذا من العلم الظني وليس من العلم الضروري. كالنحو، النحو مثلا يقال قام زيد، لما نأتي إلى كلمة زيد إن نظرنا إلى كونها تدل على واحد نقول مفرد، ونقصد هنا بالمفرد ما يقابل المثنى وجمع، إن نظرنا إلى موقعها الإعرابي نقول زيد فاعل يقابلها نائب الفاعل المبتدأ الخبر إلى غيره من المرفوعات. إذا نظرنا إلى الحركة هل هي ظاهرة مقدرة، نقول إعرابها بحركة ظاهرة. إذا نظرنا إلى الإعراب هل هو بالحركات أو بالحروف، نقول زيد يعرب بالحركات. وهكذا ما مر بنا وما سيمر بنا في باب الأصول، في كل مرة ندرس النص الشرعي من خلال جزئية معينة، وهذا لا يمنع أن تتعلق بها أحكام أخرى من جهات أخرى. خذ مثلا كلمة النص، الشيخ له اصطلاح قال ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، لكن أحيانا يأتي النص ويراد به غير هذا اللفظ. مثلا لما يقال النص يأتي حين ورد به الدليل، يقال ورد نص في حل هذه المسألة، ورد نص في تحريم هذا الشيء، يقصد به ورد الدليل. وأحيانا يقال هذه المسألة منصوص عليها يقابل القياس، أحيانا يقصد بالنص الدليل لكنه أخص، هو الدليل الذي يرفع الخلاف، يقال هذا نص في موطن الخلاف. مثلا الخلاف في التفضيل أيهما أفضل للصائم، هل الأفضل الفطر أو الصيام في السفر، الخلاف مشهور. مثلا الحافظ الحجر رحمه الله تعالى حينما تكلم عن هذه المسألة ذكر حديث جابر في مسلم، وأنه لم يكن يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فذلك حسن، ومن وجد ضعف فأفطر فذلك حسن.
قال الحافظ الحجر هذا نص في موطن الخلاف أو كلمة النحو. الشيخ قال نص لا يقصد فقط دليل، يقصد أنه دليل خاص في هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف، ورد دليل خاص يرفع هذا الخلاف. هذه أهم الأشياء التي تتعلق في المجمل والمبين، والله أعلم.